الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمنزلة الصدق هي منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، وطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. والصدق سيف الله في أرضه الذي ما وقع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكن الصادقين في الجنان تجري العيون والأنهار، كما هي إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله تعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم أهل الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بنعمه وألطافه ومزيده إحسانًا منه وتوفيقًا. ولهم مزية المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق، فقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقسم الله تعالى الناس إلى صادق ومنافق، فقال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب الآخر. وأخبر تعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه، فقال جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة: فالصدق في الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال، استواء الأعمال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، حتى سمي الصديق على الإطلاق. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله، أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الناس، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده أن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. وليس هناك أدل على شرف الصدق وفضله ومكانته من أن يصف الله تعالى نفسه به. قد قال الله جل وعلا: قل صدق الله. وقال جل شأنه: ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصدق صفة الأنبياء والمرسلين، فقد وصف الله تعالى به خليله إبراهيم عليه السلام، فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى في شأن نبيه إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وفي شأن نبيه إدريس عليه السلام قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقًا نبيًّا. وقال تعالى في وصف يحيى عليه السلام: مصدقًا بكلمةٍ من الله وسيدًا وحصورًا ونبيًّا من الصالحين. وفي معرض التزكية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ربنا جل وعلا مادحًا صدقه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى. ولقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصدق، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأخبر جل شأنه أن أهل الصدق من عباده في صحبة المنعم عليهم من النبيين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل المكانة الأسماء والرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. ولقد عاش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياته قبل البعثة وبعدها أنموذجًا للإنسان الكامل الذي يريده الله جل وعلا. فكان صلى الله عليه وسلم يلقب بين قومه بالصادق الأمين، حتى إنه صلى الله عليه وسلم اتخذ من الصدق مدخلًا ليكون بدايةً لإعلان رسالته للناس. فعندما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هو، فجاء أبو لهبٍ وقريش، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما دربنا عليك إلا صدقًا. قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديد. متفق عليه. الصدق معناه مطابقة الخبر للواقع، وهذا في الأصل، ويكون في الإخبار. فإذا أخبرت بشيءٍ وكان خبرك مطابقًا للواقع قيل إنه صدق، كأن تقول عن هذا اليوم: اليوم يوم الجمعة، فهذا خبر صدق. وإن قلت: اليوم يوم الاثنين، فهذا خبر كذب. فالخبر إن وافق الواقع فصدق، وإلا فكذب. وكما يكون الصدق في الأقوال فهو في الأفعال، وهو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره، بحيث إذا عمل عملًا يكون موافقًا لما في قلبه. فالمرائي مثلًا ليس بصادق لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك، والمشرك مع الله ليس بصادق لأنه يظهر أنه موحد وليس كذلك، والمنافق ليس بصادق لأنه يظهر الإيمان وليس بمؤمن، والمبتدع ليس بصادق لأنه يظهر الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمتبع. فالمهم أن الصدق مطابقة الخبر للواقع، وهو من سمات المؤمنين، وعكسه الكذب، وهو من سمات المنافقين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية نزلت بعد ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنه. وكان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكانوا قد تخلفوا عنها بلا عذر، وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا عذر لهم، فخلفهم أي تركهم. فمعنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تركوا، فلم يبت في شأنهم، لأن المنافقين لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاءوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بالله إنهم معذورون. وفيهم أنزل الله تعالى هذه الآية: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما هؤلاء الثلاثة فصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم ليس لهم عذر، فأرجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم أنزل الله توبته عليهم، ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين. وقال الله جل وعلا: والصادقين والصادقات. وهذا في جملة الآية الطويلة التي ذكرها الله في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والصادقين والصادقات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله الصادقين والصادقات في مقام الثناء وفيما لهم من الأجر العظيم. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي لو عاملوا الله بالصدق لكان خيرا لهم، ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلاف ما في قلوبهم، وعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فأظهروا أنهم متبعون له وهم مخالفون له. فلو صدقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرا لهم، ولكنهم كذبوا الله فكان شرا لهم. وقال الله جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فدل ذلك على أن الصدق أمره عظيم، وأنه محل للجزاء من رب العالمين. إذن علينا أن نصدق، وعلينا أن نكون صادقين، وعلينا أن نكون صرحاء، وعلينا ألا نخفي الأمر عن غيرنا مداهنة أو رياء. فكثير من الناس إذا حدث عن شيء فعله وكان لا يدرى فعله أم لا، فإنه يكذب ويقول: ما فعلت، لأنه يستحيي من الخلق فيبارز الخالق بالكذب. قل الصدق، ولا يهمنك أحد. وأنت إذا عودت نفسك الصدق فإنك في المستقبل سوف تصلح حالك. أما إذا أخبرت بالكذب وسوف تكتم عن الناس وتكذب عليهم، فإنك سوف تستمر في غيك. ولكن إذا صدقت فإنك تعدل مسيرك وتصلح منهاجك. فعليك بالصدق فيما لك وفيما عليك حتى تكون مع الصادقين الذين أمرك الله أن تكون معهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. متفق عليه. قال بشر: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. وعلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معان، أحدها الصدق في القول، فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق. والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها، وينبغي أن يحترز عن المعاريض، وهو خلاف التصريح من القول، فإنها تجانس الكذب إلا أن تمس الحاجة إليها وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوةً ورى بغيرها لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيتهيأوا لقتاله، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. متفق عليه. وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي ينادي بها ربه، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإن كان قلبه منصرفاً عن الله مشغولاً بالدنيا فهو كاذب. الثاني: الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص، فإن ما زد عمله شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية، وصاحبه يجوز أن يكون كاذباً كما في حديث الثلاثة: العالم والقارئ والمجاهد. لما قال القارئ: قرأت القرآن إلى آخره، فكذبه، وإنما كذبه في إرادته ونيته لا في نفس القراءة، وكذلك صاحباه. الثالث: الصدق في العزم والوفاء به. أما الأول فنحو أن يقول: إن آتاني الله مالاً تصدقت بجميعه، فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. وأما الثاني فنحو أن يصدق في العزم وتسخو النفس بالوعد، لأنه لا مشقة إلا إذا تحققت الحقائق وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة. ولذلك قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: وبما كانوا يكذبون. الرابع: الصدق في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته، حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمرٍ في باطنه، ويكون الباطن بخلاف ذلك. قال مطرِّفٌ: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله تعالى: هذا عبدي حقًّا. الخامس: الصدق في مقامات الدين، وهو أعلى الدرجات، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والحب والتوكل، فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق، فالصادق المحقق من نال حقيقتها. وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولنضرب للخوف مثلاً فنقول: ما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفاً ينطلق عليه الاسم، وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة. ألا تراه إذا خاف سلطاناً كيف يصفر ويرتعد خوفاً من وقوع المحذور، ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية. ولذلك قال عامر بن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبها وعجبت للنار نام هاربها. والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها، ولكن لكل حظ على حسب حاله، إما ضعيف وإما قوي. فإذا قوي سمي صادقا، وإذا علم الله من عبد صدقا يصغي له. والصادق في جميع هذه المقامات عزيز، وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض. ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا، وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق وبين لنا فضائله، حذر من الكذب ووضح لنا مخاطره، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب علامة من علامات النفاق، وأمارة من أماراته، فحري بالمسلم الحقيقي أن يضبط لسانه، وأن يتحرى الصدق فيما يقول وفيما يكتب، لأن الكلمة أمانة ومسؤولية عظيمة، سواء كانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية. فلا ينبغي للعاقل أن يردد كل ما يسمع دون تثبت أو علم، فليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يسمع يقال، حيث قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم. ولما كانت الكلمة أمانة ولها تأثيرها في حياة الأفراد والمجتمعات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة دليلاً على إيمان صاحبها، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وفي حديث معاذ رضي الله عنه، بعد أن بيَّن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام وأبواب الخير، قال له: وإن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال معاذ: أجل يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وإن شئت أنبأتك بملاك ذلك كله. فقال: ما هو يا رسول الله؟ فأهوى بإصبعه إلى فيه. قال: فقلت: يا رسول الله، وإنا لنؤاخذ بما تقول ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاتقوا الله عباد الله، وكونوا مع الصادقين، وأحسنوا في معاملة الخالق ومعاملة الخلق إن كنتم مؤمنين، فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصادقون في أقوالهم وأفعالهم محبوبون عند الله وعند الناس، تطيب المجالس إذا ذكروا، وتطمئن القلوب بأخبارهم إذا أخبروا، ويجدون ثمرة صدقهم في الدنيا وفي القبور، وإذا حشروا تلهج لهم الألسنة بالثناء، وتصافيهم القلوب بالمودة والإخاء، والصدق يدخل في الاعتقادات، ويدخل في الأقوال والأعمال. نسأل الله أن يجعلنا جميعًا من الصادقين، وأن يُحسِنَ لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تمسَّك بسُنَّته وتبِع هديه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.